بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. الآية الكريمة تضمنت نعتا للقرآن الكريم سيكون في هذه الليلة المباركة موضع بحثنا، ولكن قبل البحث لابد من مقدمة. هذه الحروف اللي موجودة المقطعة في أوائل السور كلها اجت في معرض القسم، يعني مثلا حاميم ألف لام ميم صاد مثلا قاف، سواء الحروف اللي اجت بشكل فردي او الحروف اللي اجت اكثر من حرف واحد، يعني مثل حاميم عين سين قاف. ترى اذا ما صعدونا واحد لفوق اليوم ما افتهم اقرا ابدا، ها صعدونا لفوق هاي الباب اللي يضربون بها، والنساء ذني نزلونا هاي اللي جوا، والا تبقى المشكله قائمه. يعني في الحروف المقطعه في اوائل السور سبق في اكثر من مره انا تناولت معانيها اللي نص التفسير عليها، لكن هنا اشياء لابد من لفت النظر اليها. اولا احنا نعرف العبادات عندنا ثلاث اقسام. عندنا قسم من اقسام العبادات، العبادات اللسانية، وقسم من اقسام العبادات، العبادات الجارحية، وقسم من اقسام العبادات، العبادات القلبية. العبادات القلبية صنفين. اكو عندنا عبادة في واقع الامر تفهم، يعني عبادة قلبية تفهم، وعندنا عبادة قلبية تعبدنا الله بها من دون ان نفهمها. شفت لي شوي زين؟ مثل ايش؟ يعني هي العبادات القلبية شنو؟ العقائد. يعني مثلا انا اعتقد بامكان الحشر والنشر، هاي عقيدتي بامكان الحشر، وعقيدتي بامكان ان يبعث الانسان بعد الموت. في واقع الامر هاي عقيدة انا ما اجيت لها عمياوي، لا لا ابدا، هاي العقيدة انا اجيت لها عن وعي، اجيت لها عن فهم. كيف؟ يعني انا اعرف ان اللي يقدر على الابتداء يقدر على الاعادة، اعرف اللي قدر اول الامر يخلق من التراب يقدر مرة ثانية يعيد من التراب. فالمسألة اجيت لها بقياس منطقي صحيح. زين؟ اكو اشياء من هالقبيل، مثلا الله عز وجل امرني ان اعتقد بها، هي من صلب العقيدة القلبية. من صلب العقيدة القلبية بعضها اعقلها، يعني اعقلها عقل كافي. يعني مثلا وحدانية الله، انا اعتقد ان الله واحد، هذا معنى متعقل، لان اعتقد لو تتكرر الالهة اذا صاروا الهين راح تتعارض الارادة، واذا تعارضت الارادة راح يحصل بالخلق تناقض وتضارب، اذا لابد من التوحيد. هذا شيء اعقله، هذا من العبادات القلبية اللي اعقلها. اكو لا عبادات قلبية ما اتعقلها. مثل ايش؟ مثلا اعتقد بصراط احد من السيف وادق من الشعرة، شنو هو؟ ما اتصور شنو، ما اتعقل معناه ابدا. وردت روايات اني اعتقد به بهالشكل، اما شنو معناه متعقل معناه. ليش؟ مثلا ميزان توزن به الحسنات والسيئات، ما اقدر اتعقل معنى ميزان مادي تنحط به حسنات وسيئات، فرد معنى غير متعقل، لكن انا مأمور تعبدا انا اعتقد به. سأبين لك شنو السبب، بس خل اذكر لك الاقسام ونرجع للعلة بالموضوع شنو. اذا عندنا العبادات القلبية صنفين، صنف نتعقله، اكو بي مجال لان نتعقله، وصنف ما بي مجال لأن نتعقله، وإنما نتعبد به. الله أمرنا بالتعبد به، أي وحدة. نجي إلى العبادات الجارحية. العبادات الجارحية أيضا صنف نتعقلها، مثل الصلاة مثلا. أنا أتعقل معناها أن الصلاة أولا بها جانب طهارة، أن الإنسان يتنظف يوميا، بعدين بها جانب طهارة روحية. أنا أعتقد أن الإنسان عندما يجلس في محرابه يستلهم الخير من الله عز وجل، ويطلب من الله أن يسلكه في الصراط على الطريق المستقيم. فمعنى متعقل جدا. الصيام أنا أعرف أن وسيلة من الوسائل اللي تخليني إذا جعت أقدر حالة الجائع، وسيلة من الوسائل اللي تخلي إرادتي تتحكم بغرائزي، وسيلة من الوسائل اللي تخليني بالليل أشعر بالاندماج والوحدة مع باقي المسلمين، لأن كلهم يتجهون عند الغروب ليتناولوا الإفطار امتثالا لأمر الله عز وجل. هذا أتعقل، أي عبادة جارحية أتعقلها، أعرف أسرارها، أعرف فلسفتها قابلة للتعقل. أكل نمط من العبادات الجارحية الله كلفني بها لكن ما أتعقلها. مثل إيش؟ مثلا أروح بالحج، أمرني الله عز وجل أني أروح إلى الحج أجمع حصيات، أخذ هالحصيات وأرميها سبعة. شنو ليش هالحصيات أرميها؟ شنو المعنى؟ شنو الهدف؟ شنو السبب من رمي الجمرات؟ ما أتعقل. فد معنى غير متعقل، عبادة جارحية لكن ما جاي أتعقل أهدافها أو أتعقل أسرارها. اثنين، أكو عندنا عبادة لسانية، أيضا صنفين العبادة اللسانية. صنف أنا أتعقل معناه وصنف ما أتعقل معناه. ليش؟ العبادات اللسانية قراءة القرآن مثلا، قراءة الأدعية، قراءة الأذكار، هذه عبادات لسانية أنا أتعقل معناها. القرآن الكريم أتعقل معناه، ليش الله أمرني بقراءته؟ سيمر علينا خلال البحث شنو العلة من قراءة القرآن. زين، فهذه العبادة اللسانية أتعقل معناها وأتعقل أسرارها، لكنه أكو ألفاظ الله تعبدني بقراءتها أنا ما أعرف أسرارها. مثل إيش؟ مثل هالحروف الموجودة المقطعة في أوائل السور، مثلا ألف لام ميم قاف كاف آية عين صاد، شنو معناها؟ ما أتعقل إلى الآن، المعاني كلها تقريبية. زين، إذا عندنا العبادات صنفين، صنف ما يتعقله الإنسان وصنف ما لا يتعقله. فش قد يسأل سائل يقول شنو السر أن العبادات بها صنف ما يتعقل؟ العبادات بها صنف ما يتعقل يريد القرآن الكريم أن يضعنا عد حدودنا. كيف يعني يضعنا عد حدودنا؟ يعني يريد يقول أن عقلك إلى حد، لا تتصور انت عقلك كل شيء يقدر يفهم او يعقل، لا، انت عقلك حاول ان تقف به عد حدوده، لان هو محدود. فالله تبارك وتعالى عندما يتعبدك يقول لك سوي هذا الشيء، سويه، لان الله يريد تربيتك انت. جملة من الاشياء الان تعيش بها بالوجود ما تعرف معناها. شنو أراد القرآن بذلك؟ تربية عقولنا على الإذعان إلى الله، بأنك أنت لا تتصور عقلك راح يصل إلى كل شيء. وترى يوم من الأيام بعض الناس تصوروا أن العقل راح يحل المشاكل كلها. كثير من الناس تصور أن العقل راح يخلي الإنسان يستغني عن الدين. قال لك الدين شنو يعني حاجتنا إلى الدين؟ العقل حللنا المشاكل. العقل قدر يوظف العلم، والعلم ما خلى مشكلة من المشاكل ما حلها. النتيجة وإذا هاي الحلول المشاكل هي صارت مشاكل. نبه لي، حلول المشاكل اللي صوروا أن العقل حلها، هالحلول هي تحولت إلى مشاكل. شايف، جابوا أنظمة صوروا أن هالأنظمة حلت المشاكل، هي الأنظمة تحولت إلى مشاكل، أصبحت مشكلة من المشاكل. وإذا بالعقل الإنساني طفل وإذا بالعقل الإنساني لا قابلية له على تبين مصلحته، وأن بأمس الحاجة إلى أن يوجه ويسدد. زين، إذن الله إنما صنف لنا العباد صنفين، حتى صنف يتعقل وصنف لا يتعقل، يريد بذلك أن يدرب عقولنا على الطاعة ويشعرنا بأن إحنا إن حدود، مثل ما عيني إلها حد وصوتي إلى حد وقوة بدني إلى حد، عقلي إلى حد أيضا يقف عند هذا الحد، لا بد من إعانة السماء حتى توجه عقلي، لأن بدون السماء ما أقدر أنتهي إلى نتائج. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، التفت لي القرآن الكريم من أين مكون؟ طبعا مكون من كلمات. الكلمات من أين مكونة؟ مكونة من حروف. زين، إذن الحرف إيش نعتبره؟ الحرف نعتبره مادة الكلمة، أصل الكلمة، أم الكلمة هو الحرف. شلون يعني؟ يعني مثلا الآن هالنسيج اللي تلبسه أنت، هذا النسيج اللي تلبسه مادته شنو؟ إما أن يكون صوف مثلا أو قطن، أي المادة مالته. زين، كذلك الكلمة المادة مالتها شنو؟ يعني جزءها الأساسي المكون هو الحرف. القرآن الكريم لما يريد يقسم بلفظة مثلا والتين والزيتون وطور سينين، إذا أراد القرآن يقسم بلفظة، ذهن الإنسان وين يروح؟ يروح لمعنى اللفظة. لما القرآن يحلف باللفظة رأسا ذهنك يروح لمعناها، معنى التين يعني هالنبات اللي يأكله الإنسان، معنى الزيتون يعني هالنبات اللي يعتصر الإنسان يطلع منه الزيت. زين، طور سينين معنى هالجبل اللي حدثت عليه المناجات مثلا. القرآن إذا لما يقسم بكلمة المن يروح الذهن يروح إلى معناها، لكن إذا أقسم بالحرف المن يروح الذهن يروح للحرف نفسه، لأن الحرف واحدة ما بمعنى، فيجي المن الذهن يجي للحرف. ليش أقسم بالحرف؟ أقسم بالحرف حتى أراد الله عز وجل أن يمجد أصل القرآن، لأن الحروف هاي العربية هي مادة القرآن. أراد الله تبارك وتعالى أن يكرم الحروف التي نزل بها قرآنه الكريم فجعلها موضع تعظيمه وتكريمه، أقسم بها، قال قاف مثلا أو صاد مثلا أو ما شاكلها من الحروف، هاي اثنين ثلاثة. احنا نلاحظ ان الكلمات التي اقسم الله عز وجل بها تجي الى معاني متنوعة، لكن الحروف التي اقسم الله بها رأسا يجي وراها القرآن، يجي وراها التنزيل. مثل ايش؟ مثلا الف لام ميم ذلك الكتاب يعني القرآن. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن، مثلا قاف والقرآن المجيد. نبه لي، دائما الحرف لما يجي في اول السورة يجي من وراء ذكر القرآن. شنو المقصود؟ المقصود ان القرآن الكريم نزل بلغتكم وبحروفكم، فانتم لا تتصورون ان اعجاز القرآن انما صار القرآن معجز لان اجى مثلا بتركيب خاص، لا مو من هالناحية، لكن هو كون كلام الله عليه مسحة الربوبية، الإعجاز جاي منا، وإلا هو مكون من نفس حروفنا. يعني الآن الأديب العربي لما يريد يجيب لنص أدبي يقدر يجيب نص أدبي بنفس الحروف، لكن لما يجيب الخطبة تحطها يم القرآن مثل ما تحط الحصو يم الدر، سر شنو؟ أنه كلام الخالق عليه مسحة الجلالة. من بعد هالمقدمة دعنا نعود الى القرآن الكريم. طيب، احنا طبعا ليلة في ليلة يظن انها ليلة القدر، لانه الروايات تقول يطلب القدر بالعشر الاواخر، اكثر الروايات تقول بالعشر الاواخر، يعني ابتداء من 19 الى 29، بالمفردات 19 21 23 25 27 29 مثلا يطلب بها زين. وطبعا الله عز وجل انما اخفاه في هالفتره فيها حتى الانسان بالعشر الاواخر من شهر رمضان يحاول يجتهد يقرب الى الله عز وجل لانه راح يكون قريب من العيد، واذا كان قريب من العيد يريد من الله ان يعود عليه بالرحمه، فاذا اراد من الله ان يعود عليه بالرحمه خليه يطي شويه من اوقاته لله، يطي سيمر علينا هالمعنى خلال البحث. اذا احنا نحاول نترسم ما ارادته هذه الايه الكريمه من نعت القران. اولا ما بعد هالمقدمه قلنا ان حرف القسم قاف، خلينا نشوف قاف شنو المقصود به وبعدين نرجع الى المعنى الاصلي. قاف اكو بي رايين، الراي الاول مع الاسف راي اسرائيلي متدسس الى التفسير. احنا مشكلتنا بالتفسير ان الفكر الاسرائيلي تدسس بالتفسير. واذا تريد تبحث شوف تفسير الطبري مثلا، تفسير الطبري، وشوف بعض كتب الحديث، لما تيجي ليها تلقاها مملوءة بالفكر الاسرائيلي. منين اجانا هذا؟ هذا اجانا من بعض اليهود الذين اسلموا، قسم منهم اسلموا اسلام صحيح، لكن من اسلموا ما نزعوا افكارهم، جابوا افكارهم وياهم ونقلوها جابوها للحضارة الاسلامية. وقسم لا والله ما اسلم ظاهرا واجا نقل افكار ليدس بها. فلذلك تلقى كثير عندنا من اقسام التفاسير متأثرة بيش؟ بالفكر اليهودي كثير. والمصيبة اصبحت الان مثلا لو انت تجي تقول يابا ترى هالروايات اللي تجي عن طريق فلان ابن فلان، ترى هذا لما تيجي الروايات عن طريقه هاي الروايات ترى خرافية، ترى عليها طابع يهودي، الطرف الثاني من يسمعك ما يعتبر كلامك كلام صادر عن واقع وغيرة على الدين، تريد تنظف الدين من هالاشياء اللي ادخلت به، تحاول ان تنقيه، لا يحمل كلامك على العصبية، يقوم يتعصب لذاك تعصب عجيب. يعني تتصور، خل اضرب لك مثلا زين، انت هل تعتقد ان الحجاج ابن يوسف الثقفي ممكن اكو واحد يمجده؟ يعني انت الانسانية لما تريد تقومها للانسانية وتدور من بدء تاريخها الى الان، من تجي لها الانسانية تلقى اكو بيها الشم نموذج هذول عار على الانسانية. زين، من نمونة الحجاج، من نمط الحجاج، لانه هذا الرجل عنده اكثر من نقص ونقص. يعني منحب في هالليلة الكريمة لوث من برنبي في الواقع، لان فد نمط ايش تعبر عنه عبر. زين، تصور ان هذا لانه نقدت الكتب نقد صحيح يتصدون جماعة للدفاع عنه ويكتبون بي مؤلفات كاملة، كم رسالة صدرت بي مؤلفات كاملة، رسالات مع الماجستير ورسالات دكتوراه بالحجاج. شايف؟ ما أدري. قل لك يعني لما تريد تكتب بالحجاج شو تريد تقدم للأمة الإسلامية؟ تقدم لها نموذج مع الغدر، تقدم لها نموذج مع الخشة وانحطاط، تقدم لها نموذج مع الواحد مسخ من المشوخ. ليش انت ما تجي لها الوجوه المشرقة؟ ليش ما تقدم انت رسالة بهالوجوه المشرقة؟ ماكو، انت ما تلقى لك الا هالوجوه هذه تقدمها. نبالي زين، السر شنو؟ السر ان الفكر شوية اكد عليه بصورة خاصة، الفكر الشيعي لما اكد عليه صار لا اصبح مقدس، هذا لازم يؤكد عليه. بالعكس، الحقيقة عندنا بالتفسير اشخاص من هالنوع لما اشروا الهم العلماء قالوا يا جماعة ترى ذولا متأثرين بالفكر اليهودي، متأثرين بالخرافات، من اشروا الهم لا صارت لك بلوة، صار التعصب بالعكس. صار التعصب بالعكس. انا اتذكر الله يرحمه محمود ابو ريه لما صدر كتابه شيخ المضيرة عن الصحابي المعروف ابو هريرة، يا اخي هذا ابتلع على عمره بس اراده وقتله يعني. كان يجي يلوذ، اكو عندنا مكان يجي يلوذ بي، انا كنت احيانا في تلك الفتره كنت بالقاهره. زين رجل هالكثر ابدا كلمه مو اكثر، نقد شويه، نقد صحيح، نقد موضوعي. المساله في واقع الامر ان جو العلمي ما موجود، يعني جو الموضوعي ما موجود، الاجواء كلها اجواء مشحونه. يعني لما تريد تقول كلمه الحق تتصور ان هالكلمه تاخذ اثرها، بالعكس هي تعطي نتائج عكسيه. يعني تيجي الى مثلا عكرمه، الان عكرمه هذا هو اللي يروي عن ابن عباس، تلميذ عبد الله بن عباس، هذا لجموا اولاد عبد الله بن عباس حبسوه بالكنيف، شدوه قالوا له اكثرت الكذب على ابينا، هذا متاثر بالفكر اليهودي. تلقى اكو روايات يرويها عن عبد الله بن عباس رضوان الله عليه، روايات مخرفه، ومن جملتها الروايه اللي راح اذكر لك اياها. لكن انا اكد لك شويه، اذا ردنا ناكد عليه هذا عكرمه قام يطلعوا لك فد خمسه سته يدافعون عنه، يالفون برسائل. المصيبه يعني المساله في واقع الامر ان احنا عندنا مصلحه مسلمين فوق كل شيء، ما عندنا عباده اشخاص. انا يهمني مصلحه الاسلام. الاسلام الغذاء الذي اعده الله للانسانيه. ارجوك انا اجي اخربط اثبر الانسانيه ثبر بتاريخها الطويل من اجل ثلاثه او اربعه، مصيبه هاي. هذا بلاء، تفكير غريب في بابه. يعني اذا اعود للموضوع، خلينا نشوف شنو قاف هذا. يجي هذا عكرمه يروي عن ابن عباس ان قاف هو الجبل المحيط بالدنيا، وان السماء اطراف السماء تقع عليه. وين سألتك هالشاكة لما تنقل هالرواية الى تلميذ ابو سادس ابتدائي، يقول لك انا اعرف ان الارض كرة معلقة بالهواء، اكو بها قانون جذب، اكو بها قوة اسميها الجاذبية، واكو بها قوة اسميها الطاردة عن المركز، وبتعادل هاتين القوتين وقفت الارض. حتى التلميذ ابو سادس ابتدائي يعرفها. زين لما يجيب له تفسيرنا، واذا التفسير يقول له ان قاف هو الجبل اللي يحيط بالارض واطراف السماء تقع عليه، شو يقول هذا؟ ما يقول هذا تفسير المسلمين تبين كله خرافات هذا. يعني اجي انا ادمر للجيل كله، والله حضرت عكرمة روالة رواية، شايف شلون حكي؟ زين هذا هالنمط من هالروايات بطبيعة الحال روايات تصدر من أناس تأثروا بالإسرائيليات، واللي إجا يريد يروي عنهم في واقع الأمر ما أحسن الاختيار. أكو جماعة بدلا من أن يأخذ الروايات من منبعها الأساسي، قام يأخذ الروايات من المنابع اللي من هالنوع اللي تشوفها، مثلا من المنابع اللي تخلق لنا مشكلة ومشكلة. إذن المسألة في واقع الأمر أن تفسيرنا، مو بس تفسيرنا حتى تاريخنا، يا أخي والله البدهيات في تاريخنا. بس اليوم على سبيل الصدفة شفت يكتب أبو دائرة معارف القرن العشرين. شوفها لللقب إيش كبرى، شوفها للكلمة إيش كبرى، للعنوان إيش علوة. دائرة معارف القرن العشرين مال فريد وجدي. يجي عن الحسن والحسين، اولا اشكت كاتب عنهم وحياتك ميت ما تتجاوز 8 سطور. اثنينهم نبه لي زين، دول سيدة شباب اهل الجنة، 8 سطور، لانهم من السطور الصغار تطلع تقريبا 16 سطر بالسطور الصغيرة. زين اجى للحسن اش قال؟ قال ولد قبل الهجرة ب6 سنوات. شلون؟ ما ادري عليه من تحس ده هذا، على شنو تحجزه؟ على معرفته بالتاريخ، على عبقريته، ما ادري عليه ما تحجزه. اولا الامام الحسن هذا سيد شباب اهل الجنه، ابن رسول الله هذا. زين هذا الامتداد الطبيعي للنبي، كل المسلمين يعرفون ان من بعد هذا بذاك الوقت يحكي الزهره كان عمرها 3 اشهر، ما ادري ولدته وعمرها 3 اشهر الزهره كان بذاك التاريخ، لان او سنتين، لان الزهره ولدت بعد المبعث ب5 سنوات، يعني قبل الهجره ب8 سنوات، يعني عمرها 2 سنين، ورواية أقل من هذا تقول وعمرها 2 سنين تزوجها الإمام علي وولده، ما شلون يعني؟ هاي وحدة. ثانيا ايش وقت مات؟ تعال شوف ايضا يقول مات في ايام معاوية سنة 41، سنة 41 يعني من بعد ابوه بسنة. هذا البدهيات بالتاريخ، هذن الابجديات بالتاريخ ودائرة معارف القرن العشرين تعطيك هالمعلومات عنها. شو تسوي هذا التاريخ ما تسوي له؟ بالله ارجوك منين تاخذه بعد؟ وتعال شوف ايش يكتب عن الفشين، شوف ايش يكتب عن الفشين، اربع خمس سطور وكتابة واحد مشحون متأزم، ها يعني يكاد يطفر يزيد من بين عينيه، نبه من يكتب عنه غريب يعني. ما هذا 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 التاريخ اللي تشوفه من هاللون يمتى راح يترك لك ثقة بتراثنا كله؟ وكذلك التفاشير، تجي للتفاشير تلقاها مشحونة من الفكر اليهودي، لما تصيح يا معودين هالعناصر اللي يرتبطون بالفكر اليهودي ريحونا منهم، او تصبح مصيبة. لو شلون تمد ايدك انت، شلون تأشر الى موضع الداء، شلون احط صبعك على الدنبلة، ما يصير. فنرجع للموضوع، قاف، والقرآن المجيد يقول قاف هو الجبل المحيط بالكرة الأرضية زين، وتقع أطراف السماء عليه. بينما مو هذا المعنى المقصود، المقصود من قاف فد معنى يلتفت للفخر الرازي وهو معنى رائع. شنو؟ يقول قاف اسم فاعل من القفو، ماكو ولا تقفو يعني لا تتبع، قاف اسم فاعل من القفو زين. شلون يعني اسم فاعل من القفو؟ يقول ان القرآن الكريم اشارة الى ان القرآن الكريم يقفو كل المعلومات بالكشف، ان القرآن فيه تبيان كل شيء، يقفو يتبع المعلومات فيكشفها، يعني كنز المعلومات. القرآن الكريم الزاد الذي ادخره الله عز وجل الى البشرية، فاذا طلب الانسان بغيته وجدها بالقرآن. طبعا البغية شنو المقصودة؟ يعني مو اطلب من القرآن بغيتي اني اقول للقرآن تعال سوي لي معمل كما يتصور بعض الناس السذج، او اقول للقرآن تعال ضع لي منهج للزراعة، لا. بغية كل شيء من سنخه. البغية اللي اريدها من القرآن شنو؟ انا اريد من القرآن يبني لي المجتمع الامثل، اريد من القرآن يصنع لي المجتمع الشريف الفاضل، المجتمع اللي ما بي نقص، المجتمع اللي بي ضوابط واصوله ماشية، مجتمع سعيد. ها؟ اريد من القرآن ان يبني لي المجتمع السعيد. فهل اجد بغيتي طلبتي في القرآن؟ هل اجدها ام لا؟ طبعا بطبيعة الحال اجدها بالقرآن. وان كان مع شديد الاسف يعني احنا في تاريخنا الاسلامي ما حاولنا ان نصنع مجتمعنا على ضوء القرآن الا في فترات خاصة بس زين، والا نحاول ان نصنع مجتمعنا مو من تعاليم القرآن. هل تشوفنا الان نهبش تهبش يوميا نستورد لنا مبدأ من مكان، يوم مبادئ اليهود نجيبها، يوم اذا نركب ويا مجتمعنا ما يركب ويا مجتمعنا، لانه احنا ابسط البدهيات ما جينا نلتفت لها. المجتمع علماء الاجتماع يقولون كل مجتمع يتحكم الدين ماله بنسبة 75% من سلوكه. طيب انت لما انا افرض عندي سيارة حجمها كذا، لما اريد اجيب لها جزء احتياطي يكون يتناسب ويا حجمها، ما اجيب لي جزء احتياطي مال سيارة مثلا كبيرة جدا اخليها بسيارة صغيرة، ما يرهم، ما يمكن يكون اجيب لها من سنخها من نوعها زين. انا مجتمعي اولا الي حضارتي الخاصة، بعدين انا مسلم، بعدين الي تراثي الفكري، الي مزاجي، جيب لي شيء يتناسب ويا مزاجي. انت لما تجيب لي تستورد لي مبدأ، هذا المبدأ ما رح يمشي وياي، ما له علاقة، مو من بثق من طبيعتي، ما يساير فطرتي. لما ما يساير فطرتي رح يفشل بالتأكيد. لا تقول لي الإنسان هو الإنسان في كل مكان، لا، مو الإنسان هو الإنسان في كل مكان، في بعض أشياء تمام الإنسان هو الإنسان، لكن المزاج يختلف، مزاج الشرقي يختلف عن مزاج الغربي، عقيدة الشرقي تختلف عن عقيدة الغربي. الآن أنا إلي عقيدتي، أنا عندي إيمان بأن القرآن نبع السماء، وأنت تريد تجيب لي فكرة من يهودي حاقد، هذا اليهودي الحاقد تقول لي أن هذا اللي صلحك. خلي أضرب لك مثل، أنا الإسلام لما أمرني أن أختن أطفالي قال لي إذا الطفل انولد عندك سوي له ختان، عللوا لي الختان ليش هذا الختان، قال أولا هذا الختان أولا يخفف الحساسية بالعضو التناسلي اللي عند الإنسان حتى لا يبقى دائما مثل الحيوان يحث الشبق، أي وحدة. ثانيا أن يمنع وجود لون من الأتربة أو الأوشاخ أو القاذورات أن تكون في داخل هذا العضو الحساس اللي وسيلة نقل الحياة إلى الكائن الحي. زين، بآداب شرعية بآثار صحية، المشرع الإسلامي أمرني بالختان لأسباب. يجيني الرأي العلمي رأي فرويد يقول فرويد إنما المسلمين يختنون، هاي ميراث اجتماعي. منين هذا الميراث الاجتماعي؟ قال هاي آدم الأول لما نشأ أراد أن يختص وحدة بالنساء، لا حد يجاحم على النسوان. أولاده لما كبروا قاموا يجاحموه، فالضايق منهم قام يقطع أعضاهم التناسلية، قام يقصها. بعدين شوية شوية إلى أن وصلت إلى طرف العضو، قام يقطعون طرف العضو. أرجوك هذا تجيب لي نظرية وسميها نظرية علمية ودرسها لابني. زين ابني شو صور؟ يصور أن الأب والابن يجاحمون على المرأة. يعني اجيت طعنت لي العامل الخلقي العامل الاسروي، بعدين جبت لي هالخرافه هذه اللي انا اعرف انها باطله قطعا. زين، هذا ليش؟ تتميما لنظريه فرويد، لان فرويد يعلل كل العوامل بالجنس. فهيك نظريات انت تجيب لي اياها؟ ها، تجيب لي نظريه تقول لي ان المجتمع اذا صار به تفاوت حتما راح يتحول الى نزاع طبقي يذبح بعضه. لا، مو حتما. منين هالحتما اجت؟ حتما ماكو. انا اقول لك شو وقت المجتمع يقوم يذبح بعض. المجتمع اذا واحد صار محروم به واحد مدخوم تمام، لكن اذا واحد تكفل حاجات الاساسية عنده سكن وعنده طعام وعنده زوجة يأوي اليها وعند ملابسه واذا اشتهى شيء يقدر يشتريه، احفظ له حاجات الاساسية، اصلا يقضى على الحقد. الحقد انما يصير اذا طلعت انا ادور لي عمل وما القى عمل وارجع بالليل الى بيتي اريد لي رغيف ما عندي رغيف، والقى واحد يتقلب بالنعمة شو ما يريد، تمام يصير حقد ويصير هزات اجتماعية. لكن اذا كفلت لي الحاجات الاساسية ما راح يبقى حقد. انت تستورد لي نظرية مع اليهودي حاقد تخليه يضرب الناس بعضهم ببعض، يذبح الناس بعضهم ببعض، وهكذا تتصور انك تبني لي نظام من هالنظريات التافهة. بينما انا طلبتي بالقرآن موجودة، القرآن يضع لي تشريعات تنبع من محض الرحمة، من محض الرحمة يضع لي تشريعات. القرآن الكريم يضع لي ضمان اجتماعي، يضع لي تكافل، يبني لي الحياة المثلى. إذا ردت أنشئ المجتمع الإسلامي منين أدوره؟ أدوره بالقرآن الكريم، ألقاه بالقرآن الكريم. ولهذا الذين حملوا القرآن حملوا للإنسانية الخير، حملوا للإنسانية الرحمة. أتخطر دخل الفرزدق على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو وأبوهما، أبوه قدم ابن الفرزدق للإمام، قال له سيدي هذا ابني، هذا خادمكم وممن يواليكم أهل البيت، وهو شاعر يقول الشعر. قال للإمام علمه القرآن فإنه خير له من الشعر. ليش؟ لأن الشعر يخليه يزلق أحيانا، ما أريد أقول كل شاعر يزلق لا، لكن الشعر أحيانا يخليه يزلق يوقع، بينما القرآن عصمة من الوقوع. شلون الشعر يخلي يوقع؟ احنا نلاحظ اكو مجموعة من الشعراء الجيف يلقى له واحد من هذول البغاة، من هذول المتجبرين على الانسانية، من ذول اللي هم خنازير في صورة بشر، زين، ويحط له قصيدة منها لهناك يمدح بيها على حساب دينارين ثلاثة، مو واحد يطب على الرشيد يقول له خليفة الله إن الجود أودية أحلك الله منها حيث تجتمع، إن أخلف الغيث لم تخلف مخائله، أو ضاق أمر ذكرناه فيتسع، من لم يكن ببني العباس معتصما فليس بالصلوات الخمس ينتفع. واحد طبل على واحد آخر يقول له لو كان علمك بالإله مقسما بالخلق ما بعث الإله رسولا، أو كان لفظك فيهم ما أنزل التوراة والفرقان والإنجيلا. استنبل هذا شخلا الأنبياء بعد زين من هالنوع من أجل شنو؟ بضعة دراهم يأخذها، لأن أساسا هو رخيص، لا يعني ما تستكثر عليه هذا، أساسا هو كله ما يشوالش كم درهم، فما عنده مانع أن يجي إذا عنده كرامة يذبها تحت أرجل بعض البغاة بعض التوافه، يحاول أن يبني له تاج من المدح الكاذب. وهذا بالواقع موجود عبر التاريخ منذ قامة الدنيا إلى يومك هذا. طيب بينما القرآن شو يعلم الإنسان؟ القرآن يعلم الإنسان الكرامة، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. زين يقول له أنت مهما تخلبك الدنيا ببريقها أنت أكبر من البريق، أنت إنسان والله كرمك، لا تهدر إنسانيتك من أجل رغيف. شنو قيمة الرغيف حتى تهدر إنسانيتك من أجله؟ القرآن يربيه يرتفع بمشاعره بمستوياته، ها؟ يقول له وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، روح اشتغل اعمل اسكب عرقك على الأرض تعطيك عطاءها، تعطيها عرقك وهي تعطيك نتاجها، اشعب اسكب عرقك على العمل، ها؟ هذا العمل اللي يخليك مقدس في نظر الدين، يكرمك اعظم تكريم، تصبح يدك مكرمة. اذا في واقع الامر اذا انا ابحث عن المجتمع المثالي وين اجد المجتمع المثالي؟ اجد المجتمع المثالي بالقرآن، القرآن هو اللي يبني للمجتمع المثالي. زين اذا الله عز وجل عندما قال قاف فهو اسم فعل يقفو كل المعاني ليوضحها يكشفها، يعني ان القرآن لا يترك وسيلة تخدم المجتمع الا ويكشفها، يضعها بين انظار الناس لتستفيد الناس منها. زين اجا قال والقرآن، اساءك سؤال يسأل علي عن البعض، السؤال قاف والقرآن، القرآن ليش سمي قرآن؟ يعني القرآن الواقع معناه الجمع يعني المجموع، زين فهل كان القرآن بكاملة مجموعة أيام النبي أم لا؟ أكثر الروايات وخصوص روايات العترة أن القرآن جمع أيام النبي صلى الله عليه وآله، وأن النبي عرضه، جبرائيل كان يعرض القرآن على النبي مرة في كل سنة، والسنة الأخيرة من حياته عرضه عليه مرتين، فكان القرآن مكتوب عند الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وعند بعض الصحابة أيضا، كان مو مجموع وبعد ذلك جمعه شتات وجمع، لكن الإمام يروني سلام الله عليه جامعه على النزول، لأن كان يقول ما من آية نزلت بليل أو بنهار بسفر أو بحضر إلا وأنا عالم فيما نزلت ومتى نزلت، وفعلا كانت مكتوبة بخطه وكان يضع شروحها. وهذا هو القرآن اللي وارد عنا روايات كبيرة بأن حجمه أكبر، يعني القرآن الأصل والتفسير هذا المقصود به، وإلا ما أكو في القرآن زيادة عما في قرآن المسلمين، هو نفسه القرآن كل ما في الأمر أنه الشروح موجودة. كان إذا نزلت آية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يسأل النبي عن معناها، لأن بعض معاني القرآن توقيفية يحتاج أن ينص عليها النبي، فكان يذكر الآية ويذكر معناها. زين قاف والقرآن المجيد، زين المجيد الصفة هذه شنو المقصود بها؟ الصفة عندنا تحتمل معنيين، المعنى الأول أن المقصود بالمجيد العظيم، وعظمة القرآن الواقع لا تحتاج إلى كلام من عظمة مضامينه. كل مضمون موجود في القرآن الكريم هو مضمون عظيم. كيف؟ يعني مثلا مضمون بناء الأسرة، القرآن وضع تصميم معين للأسرة الإسلامية اللي تتكون من زوج وزوجة وأطفال، وضع لهم تصميم. اجى للزوج قال له هذه حقوقك على المرأة، واجى للمرأة قال هذه حقوقك على الزوج، واجى للولد قال له هذا حقك على الأبوين، واجى للأبوين قال لهم هذا حقكم على الولد. التصميم اللي وضع للأسرة تصميم كامل، انما يجي الاختلال منين اذا اطلعنا احنا عن التصميم. مثل مهندس يعطيني تصميم مال بيت، لما يعطيني التصميم مال وجه انا اخربط به، طبعا اسوي لي فرد جزء ما يتلائم مع اجزاء الخريطة الاخرى، راح طبعا يطلع عوج بلا كلام. اضرب لك مثلا، النبي صلى الله عليه واله قال تخيروا لنطفكم فان العرق دشاش. طبعا النبي ما ينطق عن الهوى، الله امر ان يقول لي لما تريد تتزوج شوف المكان الصالح الطاهر لنطفتك، لا تشوف اي مكان ذبي نطفتك. يجي الانسان يشوف له مكان غير طاهر لمجرد انها جميلة مثلا، او عندها اموال او بيت اسرة تزوجها، بغض النظر لما طلع عند الولد القبيح، طلع عند الولد المخوش ادمي، قالوا هذه شلون مجتمع فشل. لا انت فشلت مو المساعدة، انت ما عرفت تنتقل لنفسك. فديوم ابو العيناء التفت الى ابنه قال له يا ابن الزانية، قال له الزانية لا ينكحها الا زاني او مشرك، لو ما انت زاني ما تتقدم الى الزانية. نعم، والا الانسان الشريف ما يدنى الى اي مكان. الواقع انت غلطت، ليش غلطت تكذبها بروشنا؟ ها الواقع الاختيار، ها حسن الاختيار، هذا مجرد مثل اضرب لك. ها كذلك انت مثل ما تعرف ان تركيب الاسرة بالقرآن اذا انحرفنا عنه يخلق لنا اسرة سيئة، كذلك التركيب الاقتصادي للمجتمع لما ننحرف عنه راح يخلق لنا فد اقتصاد سيء. لكن لو وضعنا وصفة السماء كما هي بطبيعة الحال ما ننتظر الاعوجاج، لان احنا جربنا ان كل شيء نزل به القرآن الكريم هو عظيم، بس انما اختلينا لاننا ما طبقنا وصفة القرآن. اي من ناحية، من ناحية ثانية ما طبقنا وصفة القرآن بالتفسير احيانا. شلون يعني؟ يعني شلون بالتفسير؟ يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ادعوهم لآبائهم، القرآن الكريم يقول لي ادعوهم لآبائهم. شنو القصد من القرآن؟ القصد ان القرآن يريد يقول لي انكم انتوا العرب عندكم بتاريخكم حالة، تجون للانسان تحت قرود سموه يا ابن فلانة، يا ابن النابغة، مو يا ابن المترهلة، يا ابن الرطبة، دائما هيعدهم لون من الوان الشتم ينسبون الانسان الامة. القرآن قال بطلوا هالاسلوب هذا اللي يخلي ما بيناتكم تهاتر، لا حاول ان الانسان ادعوه باسم ابوه، ابن فلان ابن فلان، خلي اكو اداب عندكم بالتعبير. اجى بعض المفسرين صار بناء يستنتج منها شيء اخر يعني يحدث خلل. شنو الشيء الاخر؟ قال هاي الآية تبين لنا أن الأم كل تأثير ما إلها على الولد، لما القرآن يقول ادعوهم لآبائهم يعني أن الأساس هو الأبو، ما ينافي الأم منين ما كان جيبها، ما ينافي أبدا، منين ما لها تأثير على الولد إطلاقا. الأم مجرد وعاء، ولما تكون الأم مجرد وعاء ما إلها أي تأثير. زين، هو هذا المبدأ كان شائع عندهم، هاي الفكرة كانت شائعة عندهم. لا تزدرين فتى، المأمون، لا تزدرين فتى من أن تكون له أم من الروم أو سوداء عجماء، فإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللأبناء آباء. أن الأم وعاء ما لها تأثير على الولد، طبعا هذا منين اجى؟ نتيجة التفسير الغلط. فاذا انا عندما يتهدم عندي الهيكل اللي يرجع عليه القرآن يتهدم اما من سوء تصرفي بعدم تطبيقه او من سوء تفسيره. فالقرآن اذا المجيد يعني العظيم في كل مفاهيمه وحده. الرأي الثاني لا، ان المجيد يعني الكريم. كيف نصور القرآن كريم؟ القرآن كريم فيما اعد الله عز وجل لقارئه من العطاء العظيم. هذا الواقع الى هنا يجب ان ننطلق من هنا. ها؟ شلون يعني اعد الله لقارئه؟ من قرأ بالقرآن متعه الله ببصره وخفف عن والديه وان كانا كافرين. البيت الذي يقرأ فيه القرآن تهبط عليه الرحمة غدوة وعشية. قراءة القرآن تطهر القلب من النفاق. التطلع بالقرآن قرب من القربات إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وآله يقول تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب. الواقع القرآن مصدر عزنا، مصدر مجدنا، مصدر حضارتنا. ويكفي هذا الشهر شرفا أن كثير من الروايات تذهب إلى أن أول نزول القرآن في هذا الشهر الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. زين؟ قراءة القرآن بالواقع تستحب خصوصا فيها الليالي المباركة أكثر، يعني مثل ليلة القدر اللي هذه الليلة يعبر عنها بليلة الجهني، ليلة 23، عندما دخل على الإمام سلام الله عليه قال له سيدي يمتى أطلب القدر؟ قال أطلبها في العشر الأواخر. قال له سيدي يقولون أنها ليلة 23 لأن يقولون أن الجهني دخل على النبي وقال يا رسول الله علمني ليلة إن أحييتها يستجاب فيها دعائي ويعطيني الله كذا وكذا. قال له عليك بليلة 23. قال الإمام يقال ذلك، كأن الإمام ما يريد يروح للغاية التي من أجلها أخفى الله تحديد ليلة القدر، لأن الغاية أن الإنسان ينصرف بالعشر الأواخر إلى انقطاع إلى الله عز وجل. يعني تمر علي ليالي رمضان، هاي الليالي الأخيرة شو استحسن بها هاي الليالي؟ أول الأشياء اللي تستحسن بها أن الإنسان خصوص هاي الليالي اللي نسميها ليالي القدر أن الإنسان فيها بالعبادة، بالقراءة القرآن وبالصلاة. وين يصلي؟ حيث لا يوجد ما يدفعه إلى الشعور بالرياء. التفت لي زين، يعني اذا تريد تصلي لك افرض تحييها الى الصباح بالمسجد وانت تشعر ان احيائك الها راح يسبب لك لون من الرياء، يعني ترى تشعر انك مرتاح ان الناس يشوفوك جاي تصلي، زين يصير رياء. ترى ركعتين بالغرفه بينك وبين ربك افضل من الاف الركع اللي بها رياء. نبه لي زين، الانسان كون يجعل عمل خالص لوجه الله عز وجل، لأنه إذا كان راء ينادى يوم القيامة بأربعة أصوات: يا غادر، يا فاجر، يا خاشر، يا كافر، اذهب وخذ أجرك ممن كنت تعمل له. فحيث يتوفر الإنسان إلى، أما إذا لا والله الشعور ما موجود عنده، لا قطعا بالمسجد بيت الله عز وجل. كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول الجلوس بالمسجد خير لي من الجلوس في الجنة. قالوا له لماذا يا أمير المؤمنين؟ قال لأن الجلوس في المسجد فيه رضا ربي، والجلوس في الجنة فيه رضا نفسي، ورضا ربي خير من رضا نفسي. أنا عندما أقعد في المسجد، أي من ناحية، من ناحية ثانية الواقع الكون في المسجد يجعل الإنسان في جنة روحية، لان يعني هي الجنة المادية في واقع الامر ما تملع عندك شعور باللذة كافي. انا اكد لك اللذائذ المادية احنا مجازا نسميها لذائذ، هي مو لذائذ، عشان تشوف مثلا أكل الطعام جيدة، تأكل الطعام الجيد تلتذبيها، لكن بعد دقيقتين هاي أكلة الطعام الجيدة تروح لذتها راحت. لكن لو قعدت واستفدت لك مسألة خلقية أو مسألة علمية تروح لذتها بعد دقيقتين إذا عرفت لك حل نظرية أو حل مسألة علمية؟ أبدا، العمر كله ما تروح. اللذات الروحية أبقى، اللذات الروحية أخلد. أي لذة مادية تمل أيضا. بيت إذا مهما تبنيه فخم وأنيق شهر تمله، شهرين تمله خلاص، تتكرر قبضك إلى أصبح عادي. لكن اللذائذ الروحية، لذائذ لا يملها الإنسان، يعيش منها في نعيم مستمر. فلذلك تلاحظ أن وجود الإنسان، كون الإنسان في المسجد، هو في جنة روحية، هو بين يدي الله عز وجل، محق على الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله أن المؤمن إذا توضأ وخرج من بيته قاصدا بيت الله عز وجل أن يكون في ضيافة الله. وما رأيك أن يكون واحد ضيف عند الله تبارك وتعالى؟ فواقع الأمر هالليلة المباركة قراءة القرآن بها والصلاة، شقد الإنسان يقوى، شقد يقدر يقرأ من القرآن، شقد يقدر يصلي. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حسب استعداده، شقد عنده استعداد، شكم ركعة يقدر يصليها. أشبه شيء بركعات بصلي فريضة الصبح، ركعتين أصلي قربة إلى الله تعالى، صلي ركعتين قربة إلى الله تعالى، ينويها قربة إلى الله ويصلي قدر ممكن. أي من الأعمال اللي هالليلة مستحبة. ومن أعمال هذه الليلة إهداء بعض أعماله لأبواه، إذا كان أبواه تحت التراب، أم أو أبوه، ها هالليلة هذه يتوجه شوية إلى الله عز وجل، قرب إلى الله، يأتي ببعض العبادات. ترى مو قحط أني أنا أشيل كم فلس أقدر أطي فلوس وأقول للواحد تعال صلي، أجر واحد، هاي تفقد حرارتك أنت لما أنت تصلي لأبوك أو لأمك، لما توقف أنت تقرأ القرآن تقرأ بمحض الرغبة وعندك انقطاع إلى الله أن هل خير، الله عز وجل يرسل ثوابه لهذا الذي تحت التراب. سألوا للنبي قالوا له يا رسول الله هل يصلهم ذا؟ قالهم بلى. قال بلى، إنهم ليفرحون بالهدية كما تفرحون. هذا القرآن إذا وصل إلى يصل إلى يحمل له الخير العميم، الاستغفار، الذكر، الصلاة في هذه الليلة، بعد الدعاء، الانقطاع إلى الله، لأن هالليلة تكتب المنايا والبلايا ووفد الحاج. مش مكتوب على الإنسان من رأس السنة إلى السنة، يكتب عليه بليلة القدر ويكتب تحته لله البداء. نبه لي، يعني أن هذه أعمال في علم الله أنها تقع مشروطة. مثلا أنا عمري طويل، السنة أجتاز مثلا إلى السنة الآتية بشرط أن أصل رحمي أو بشرط أن أعمل الخير، هي في علم الله مشروطة. طبعا إذا تخلف الشرط تخلف المشروط. مو معناه أن الله عز وجل يعلم بعد جهل، ما قعدنا البداء بها المعنى، ما عدنا احنا رواية تقول أن الله يعلم بعد هذا. يقول الشيء كافر، وذول اللي يهرجون على الإمامية يقولون أنهم يقولون بالبداء، والبداء يستلزم العلم بعد الجهل، ذول أناس مغرضين مع الأسف، ذول جيف ما يراعون وحدة المسلمين في واقع الأمر، أناس ما عندهم ضمائر ذولا إطلاقا، ما عندنا أي رأي من هذا النوع أبدا. وهذه كتب، عشرات الكتب ألفت بالبداء. الله عز وجل هذه الليلة يكتب الوفود إلى حج بيته الحرام، يعني وفد الحاج، من اللي مكتوب إلى أن يذهب إلى بيت الله، من المكتوب إلى أن يعيش إلى السنة الآتية، مش مكتوب إلى من رزق، من صحة، من عافية، كلها تكتب هذه الليلة زين، ويكتب تحتها لله البداء. والله عز وجل يحب من عبده أن يتضرع إليه، لأن التضرع لون من ألوان العبادة، وعبادة مكملة للعبد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فالإنسان الواقع هالليلة انقطاع إلى الله عز وجل، مناجات لله بقرآنه، شنو هذا؟ واحد قالوا له انت تكثر الجلوس في البيت، شو تسوي بالبيت؟ انت ما تستوحش؟ قال لا. قالوا له لماذا؟ قال اذا اردت ان يكلمني الله قرأت القرآن، واذا اردت ان اكلم الله صليت، ناجيت الله بكلامه. يعني فعلا انا جاء اخاطب الله عز وجل ما عنده حجاب، جاء اخاطب رأسا، اياك نعبد واياك نستعين، انا بين يديه. زين، اهم شيء اذا قراءة القرآن في هذه الليلة المباركة. زينب مرهفة الشعور، زينب ابنة امير المؤمنين، احست بان الحسين ينعى نفسه، فندت في عينيها الكريمتين دمعة، مد الحسين يده الى جيبه، استخرج منديله، مسح به دم تلك الدموع العزيزة عليه، قال اخي تعزي بعزاء الله، لا يذهبن بحلمك الشيطان، اعلمي ان اهل السماء لا يبقون واهل الارض يموتون، ولكل مسلم لي ولكل مسلم برسول الله اسوة حسنة. عند ذلك اختنقت بعبراتها، اختنقت بصاحت والوعتها، واشاهد مصرعك يا ابن فيا ليلة التوديع طولي، فإننا نروم نقضي من حسين ودعا دعوا لابن أمي، لا أريد فراقه. غلبتها دموعها، عادت الى خبائها، والدمع يملأ عينيها. اخويا نار حزنك تلذعش لاي، يا لوعت ولو تتامعي اجيك ويجيك الحزن وياي. وانقضى الليل عنها على صباح ماذا شاهدت فيه؟ شاهدت فيه تلك الأجساد الصريعة، شاهدت فيه ذلك الخد الذي كان يتكئ عليه رسول الله فيشبعه لثما وتقبيلا، شاهدته على الرمواء تحرقه الرمواء، شاهدت ذلك الجبين الذي طالما قبله النبي فيه حجر أبي الحتوب، نظرت إليه وهي بتلك الحالة من الألم، دنت إليه، قرنت كفيها، وضعتهما تحت ظهره، رفعته الى السماء، قالت اللهم تقبل منا هذا القتيل، ثم ارجعته في مكانه وكرت راجعة. نادت ومحمر الدموع تفجر، هل دمع بيل وجنات خدد نورا بشجاينا تبن زلزلات منه الفرا، أنعم جواب يا حسين ما ترى، شمر الخنا بالصوت